قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة. الأول والثاني: حلق الشعر وقلم الأظافر. ففي ثلاثة حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنان من. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: قتل الصيد، وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة، وإلا ففيها شاء، وحجه صحيح. التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل، ويجب على المجامع بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاء، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط.
بقي من الدرس الماضي ما يتعلق بمسألة التلبية، ومسألة التلبية وهي الإهلال. وهذه التلبية كما هو معروف، وهي أن يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويقول معها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي تلبية التوحيد، وكان المشركون يلبون ويهلون بالشرك، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيجعلون مع الله عز وجل شريكا، ويجعلون لله عز وجل ندا ونظيرا ومثيلا. وكل من جعل لله عز وجل ندا أو نظيرا أو شبيها أو مثيلا في الصفات أو في الأفعال، أو صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل في أي صورة من الصور، فإنه يدخل تحت وصف الشرك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فينبغي للمسلم أن يتعلم شعب الإيمان وما يضاد ذلك، ما يضاد الإيمان من الشرك، سواء كان مما ينقل عن الملة أو مما ينقص كمال التوحيد. فإن العبد قد يتكرر منه ما ينقص الكمال، ثم لا يبقى معه شيء من الأجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أخوف ما يخاف على أمته الشرك الأصغر، وهو الرياء، أن يرائي الإنسان بالعمل، أن يرائي الإنسان في الأقوال، أن يرائي في المعتقدات، أن يرائي في الجهاد، إلى غير ذلك مما يتعرض له المرء، فيكون عرضة لإذهاب أجره. فلهذا ينبغي، بل يجب، التحرز من الشرك والوقوع فيه، وبخاصة الشرك الذي ينقله عن الملة. فمن اعتقد أن الله عز وجل، من اعتقد أن مع الله عز وجل من يخلق، أو من يستحق العبادة، أو من يشاركه، أو أنه سبحانه وتعالى يجوز أن يسأل أحد من دونه أو يستغاث بشخص نبي أو ملك أو ولي صالح أو غير ذلك. فمن اعتقد أنه يجوز أن يسأل غير الله أو يستعان بغير الله أو يستغاث بغير الله أو يستشفى بغير الله فإن ذلك شرك ويدخل مع كفار قريش، لأن الله عز وجل ذكر ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك فإنه قد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يعلم، فإذا عظم أحدا لا يستحق أو رفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل عليها فربما يقع في الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا هو أكرم الخلق وأعظم الخلق، أعظم خلق الله عز وجل جعله أعظم خلق وجعله أكرم من خلق، ومع ذلك فيقول: لا ترفعوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وإن الكثير في بلاد العالم الإسلامي هناك تنصب أضرحة وقبور يتمسح بها وتسأل من دون الله عز وجل ويستشفى بها ويسأل منهم المغفرة والتوسط، وكل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، هو من الشرك، لأن الله عز وجل هو وحده المسؤول، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال لأقرب الناس إليه: لا أملك لكم من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا. وقال: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم انظر يرحمك الله في مسألة الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تصل إليه ويكون هو صاحبها، وهو صاحب لواء الحمد، وهو الذي العاقب والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه صلوات الله وسلامه عليه، عندما يقال اشفع لنا إلى ربك حتى ينقذنا من هذا الموقف، فإنه لا يشفع ابتداء، وإنما يذهب فيسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد يحمده بها، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى، ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع. فإذا هذا بعد سؤال الله عز وجل، وبعد الخضوع لله عز وجل، وبعد السجود لله عز وجل، بعد ذلك يقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ولم يرد ولم يثبت أن أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اختارهم الله لصحبته، وكذلك الذين جاءوا من بعدهم من علماء التابعين وغيرهم من السلف الصالح، لم يذكر عن أحد أنه توسل أو توسط بوسائط، لا بأنبياء ولا بأولياء، وإنما يسألون الله عز وجل. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. التلبية إذن أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بالتوحيد، وهذه التلبية التي ذكرنا قبل قليل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بها، استمر أمره عليها حتى قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد عليها شيئا ولا ينقص منها شيء إلا ما يكون من الدعاء أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليذكر مع الله عز وجل. فإنه في قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: أي تذكر معي إذا ذكرت. فهنا أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فربما كانوا يزيدون شيئا أو أنواعا من التلبية، مثل: لبيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، والرغباء إليك والعمل، وغير ذلك من أنواع التعظيم لله عز وجل. وكان يسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن يعترض عليه، فهذا دليل على الإقرار، غير أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في التلبية على التلبية المذكورة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن معنى هذه التلبية والإهلال بهذه التلبية تلبية التوحيد، يعني إنني مقيم وإنني دائم على عبادتك وعلى إجابتك، لا أتحول ولا أتغير، لا أزول ولا أتغير عن هذه العبادة التي أمرتني بها. أنا مجيب لك دائما وأبدا. وإنما قررت أيضا كأنه يقول إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة. ومما يستحب فيها الإكثار منها ورفع الصوت بها للرجال، فإنه من المشروع أن ترفع بها الأصوات، يرفع الرجال بها أصواتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية، جاء ذلك في الحديث الصحيح. وكذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرفعون أصواتهم بالتلبية، ورفع الصوت بالتلبية لا يتنافى مع قرب الله عز وجل وعلمه وإحاطته بخلقه، ولكنه من باب التعظيم ومن باب التذلل لله عز وجل. فكانوا لا يصلون الروحاء حتى تبح أصواتهم، وكانوا يصرخون بها كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه. قال أهل العلم: وتتأكد، يعني هذه التلبية، في مواطن متعددة، فمنها إذا تلاقى الركبان، ومنها إذا علا مرتفعا، وإذا نزل واديا، وإذا جاء عقيب صلوات، وكذلك في السحر، وإذا فعل محظورا ناسيا. فإن هذه المواطن مما يستحب فيها الإكثار من التلبية، لأنها توحيد الله عز وجل. جاء ذلك في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والإهلال والتلبية، بالإهلال والتلبية. فالإهلال هي التلبية، وإنما هو من عطف الخاص على العام، أو يكون الإهلال أيضا بقوله: اللهم إني أريد النسك الفلاني، أو لبيك اللهم عمره، ويأتي بالتلبية. رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وقال أنس: سمعتهم يصرخون بها. ولا بأس إذا انتهى من التلبية وأراد أن يسكت أن يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليذكر، أي ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عز وجل، فإنه يعني تحقيق لقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال أهل العلم: أي لا أذكر، كما قال ابن عباس، أي لا أذكر، يعني لا يذكر الله حتى تذكر معي. ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وقد جاء ذلك في حديث رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. أما محظورات الإحرام، فالمحظور معناه الممنوع، المحظور في اللغة معناه الممنوع. وهذه المحظورات هي ما حرم بسبب الإحرام أو الحرم، وعدها بعضهم سبعة، وعدها البعض الآخر تسعة، والكل صحيح، لأن بعضها ربما يتداخل. والذي سار عليه الموفق رحمه الله تعالى في كتابه هنا على أنها تسعة، فنحن نبحثها محظورا محظورا. المحظور الأول: أولا كلمة السبعة أو التسعة التي ترد على ألسنة الفقهاء، هذه ليست تحكم، وإنما هي جاءت عن طريق الاستقراء والتتبع، جاءت عن طريق الاستقراء والتتبع. فالأول من هذه المحظورات هو حلق الشعر، وحلق الشعر ورد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهنا حلق الرؤوس هو الأصل في حلق الشعر ما تعلق بالرأس، ثم بعد ذلك أدخل سائر الشعور الموجودة في البدن، مع أن الإنسان لا يجوز له أن يحلق لحيته، المسلم لا يجوز له أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ منها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حف الشوارب وأرخ اللحى، أو قال: وأعف اللحى. والأحاديث في هذا كثيرة جاءت في البخاري وغيره بحرمة حلق اللحية، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، بل يجب عليه تربيتها، لأنها هي العلامة التي تميز المسلم وتفرق بين الرجل والمرأة. حلق الشعر من جميع البدن، فيدخل في ذلك أي جزء من أجزاء البدن، سواء كان الإبط أو الشارب أو الرأس أو حتى الشعرات التي تكون في الأنف مثلا، أو رموش العين أو العانة، أو كذلك حلق الشعر الذي وإزالة الشعر الذي يكون على الساقين أو غير ذلك من المواضع الموجودة في البدن، لأن العلة في ذلك والله أعلم أن المقصود بإبقاء الشعر هو أن يكون الإنسان تفتا، أن يكون الإنسان تفتا شعيثا أغبر، حتى إذا جاء وقت الإحلال فإنه يزيل ذلك تلك الغبرة وذلك الشعث. فأما إذا حلق الشعر فإنه بهذا يعتبر مترفها بحلقه أو مترفها بنتفه أو مترفها بقصه، فالممنوع منه في حلق الشعر، والسبب في الحلق هو أن فيه ترفه، هو فيه ترفه، فكذلك يدخل قص الشعر أو حلق الشعر من سائر البدن إذا كان هو محرم. فاستوى فيه الحلق والنتف وكذلك القلع، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكذلك الإجماع منعقد على أن الشعر لا يجوز نتفه ولا حلقه ولا قصه بالنسبة للمحرم، وأن من فعل ذلك عالما بالحكم، وإن من فعل ذلك عالما بالحكم عامدا فإنه يجب عليه إجماعا الفدية، ولا خلاف في اعتباره محظورا من محظورات الإحرام. وعندئذ الحكم على الصحيح في الحلق أو النتف أو القص يتعلق بثلاث شعرات في الفدية، أما ما دون ذلك من شعرة أو شعرتين ففي كل شعرة على أصح أقوال أهل العلم إطعام مسكين مد، قالوا مد يطعم مدا، والمد الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الحفنتين، فهذا يكون يعني إطعام عن الشعرة الواحدة وكذلك عن الشعرتين. أما إذا جاوز بالثلاث والأربع وما فوق ذلك فيجب عليه الفدية، وهي الفدية المخيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بسبب كعب بن عجرة، فإن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في غزوة الحديبية كان رأسه مليئا بالقمل، فآذاه كان يتساقط على وجهه، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما علمت أنه قد بلغ بك الكرب ما بلغ، أذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هل تجد شاتا؟ قال: لا. قال: أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فأنزل الله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم فسر ذلك في الحديث المتفق عليه أن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه أو نسك شاه بمعنى ذبح الشاه، كلها بمعنى واحد، فكانت فدية مخيرة أو مخيرة أي يخير فيها، فيفعل الإطعام والذبح يفعله في الأفضل هديا بالغا الكعبة، فيكون في مساكين الحرم. وأما بالنسبة للصيام فإنه يصوم حيث يشاء. بالنسبة لمن أراد أن يغسل رأسه، يجوز له أن يغسل رأسه المحرم، إذا أراد المحرم أن يغتسل إما لحر وإما لأنه قد يقع في إذا نام قد يحتلم، فيجب عليه أن يغتسل لأنه لا بد من، وهذا الاحتلام لا ليس مثل الجماع، لأنه يعتبر أمر حصل عليه بالغلبة، غلب عليه، فإذا احتلم الإنسان فوجب عليه الغسل، فيجب عليه أن يغتسل. وكذلك إذا أراد الاغتسال للتنظف والتطيب، وكذلك الاغتسال للحر والتبرد، فإنه يفعل ذلك. لكن إذا غسل رأسه فعليه أن يغسله برفق ولا يدلكه بقوة وبعنف حتى لا يخرج ولا يتساقط منه الشعر. فإذا غسله برفق فإنه بعد ذلك لو خرج منه شيء فلا يضر. وقد أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا. فإذا غسلته بالماء زاد خشونة فهو لا ينعم. وكان يقول لابن عباس: تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا؟ وهم محرمون. فهذا دليل على جواز غسل الرأس، لكن لا يدلقه إلا برفق حتى لا تتساقط منه الشعرات. وكذلك بقية البدن لمن كان شعره أيضا كثيفا، فإنه لا يكون إذا أراد أن يغسل يمر يديه برفق. طيب، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. أما الحديث الذي لا يصح فهو احتجم وهو صائم محرم، وهو محرم صائما، فهذا الذي لم يثبت، وإنما الذي ثبت أنه احتجم وهو محرم. فقال أهل العلم: إن كانت حجامته لا يحتاج معها إلى قص الشعر فحجامته صحيحة، لأنها من باب التداوي ومن باب الفصل وإخراج الدم الفاسد أو الزائد، وأحيانا قد يعني يخرج الدم بغير ذلك، فخروج الدم بالنسبة للمحرم لا أثر له على إحرامه. إذا كان الإنسان إذا خدش الإنسان وخرج منه دم، أو تبرع بدم وأسعف إنسان بدم، فإنه أو أخذ منه دم للتحليل، فإن هذا كله لا يؤثر على الإحرام، كل هذا لا يؤثر على الإحرام. فكذلك إذا عالج مسألة الحجامة باستخراج الدم بطريقة لم يكن فيها قص الشعر، لأنها استحدثت فيها طرق متنوعة في الحجامة، فبعضها تكون في الرجل، وبعضها أحيانا يكون في القفا وليس فيه شعر، فهذا كله لا ليس فيه فدية. وأما إن كان اضطر إلى ذلك كما جاء في بعض ألفاظ الحديث أن حجامته صلى الله عليه وسلم كانت في وسط رأسه، وذلك لأنه كان به صداع، فعندئذ لا بد من قص الشعر، فإذا احتاج إلى قص الشعر فإنه يفدي. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم أن من احتاج إلى قطع الشعر افتدى لعموم النصوص، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من طعام أو صدقة أو نسك، من طعام 6 مساكين أو نسك ذبح شاة أو صيام، أي صيام 3 أيام. المحظور الثاني: قلم الأظافر من يد أو رجل، والأصل في كونه من محظورات الإحرام الإجماع والقياس. فأما الإجماع، قال الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ ظفره، وهذا الإجماع يدل على إلحاقه أيضا بالقياس على شعر الرأس، لأن الأخذ من شعر الرأس أو من شعور البدن هو للترفه، فكذلك بالنسبة لقطع الأظفار هو للتنظف وللترفه، فالمحرم يكون ممنوعا منه حتى يكون حلالا، فإذا حل أحرامه جاز له أن يقص ما يشاء من شعوره التي أبيح له قصها، وكذلك بالنسبة لأظفاره فإن قصها بعد أن يحرم يعتبر من خصال الفطرة. بالنسبة لما يتعلق بالعوارض من نبت الشعر في العين، لو نبت الشعر في داخل العين ثم استخرج لأنه يضر الإنسان، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فدية فيه ولا إثم في قلعه. إذا نبت في داخل العين الشعر الذي ينبت في داخل العين، هذا المكان ليس مكانا معتادا لظهور الشعر فيه، فإذا ظهر في العين فإنه يخرج منها، لأنه بمثابة الأذى، يعتبر بمثابة الأذى، كما إذا دخل في عين الإنسان شعرة عارضة أو غبار أو مثلا شيء مما يتطاير في الجو ثم يأتي في عينه فيداويه بإخراجه وبقطرات أو ما أشبه ذلك، فهذا لا أثر له على الإحرام ولا فدية فيه إجماعا، لأن إزالة الشعر هذا بالنسبة لأنه في داخل العين. طيب بالنسبة لو أن إنسان مثلا أحتاج إلى أن يقطع مثلا أصبع، كان يكون هذا الأصبع به خراب فمثلا أحتاج إلى قطعه، أو إلى أن مثلا شيء من جلده مثلا انقشر وأراد أن يقص الجلد وعليه شعر، فما حكم هذا؟ هل يلزمه على هذا فدية؟ الصحيح أنه لا يلزمه على هذا فدية ولا إثم فيه، لأن قصه يعتبر من إزالة الأذى، ولأن الشعر هنا لم يكن مقصوصا لذاته ولم يكن مقصودا بالقص، وإنما جاء حكمه بالتبع، ولهذا يقولون التابع تابع، القاعدة الفقهية التابع تابع، التابع تابع يعني يتبع في الحكم. فإذا كانت هذه الجلدة المدلاة إذا قطعت وعليها شعر لا شيء فيها ولا فدية فيها، فكذلك بالنسبة لما يكون عليها من الشعر فهو يكون من باب التبع. فإذا هذان أمران فيه، فكذلك بالنسبة للشعر الذي يكون في العين. طيب لو أن ظفر الإنسان انكسر اليد أو الرجل فإنه يؤذيه، لا يستطيع أن ينام، وأحيانا إذا تحرك يؤذيه في الملابس أو يؤذيه في أحيانا الفرش الذي يسير عليه أو غير ذلك، قال أهل العلم فيقصه، يجوز له أن يقص الظفر الذي آذاه المنكسر ولا شيء فيه. وبعض أهل العلم استحب أن يطعم شيئا، استحب بعضهم أن يطعم شيئا، لأن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. فكذلك إذا انقطع أيضا من الإنسان حلمة الأصبع ومعها الظفر فإنه لا شيء عليه، لا إثم عليه، وكذلك لا فدية فيه، لأنه كما سبق. النقطة الثالثة لبس المخيط على الرجل، فالرجل حذر في حقه أن يلبس المخيط، إذا أهل ولبى فإنه يجب عليه أن يتجرد فورا من ثيابه التي عليه إذا كانت مخيطة، أما إذا كان قد لبس ثوب الإحرام فهذا هو المطلوب وهذا هو المستحب، وهذا فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم كانوا يتجردون قبل الإهلال ثم يهلون، ولكن رخص فيه لو أنه أهل وثيابه عليه، قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة ثم خلع ملابسه فورا، فإنه مما يرخص فيه ولكنه خلاف السنة. لكن ولو أنه لبس ذلك المخيط أو تركه عليه عمدا، مثل الذي يترك عليه السروال القصير خشية أن تنكشف عورته، فعندئذ يلزمه فدية إذا تركه متعمدا عالما بالحكم غير ناس، فإنه في هذه الحال يلزمه الفدية، يلزمه أن يفتدي، لأن لبس المخيط محظور على الرجل، يجب أن يتجرد من كل مخيط محيط، سواء كان على شكل السراويل أو على شكل الفلائن أو على شكل الثياب أو على شكل العمائم أو على شكل الطواقي وهي يعني القلنسوة أو غير ذلك مما يكون حتى في الرجل بالنسبة للخف وبالنسبة للجوارب وبالنسبة أيضا للجزمات التي يتصل إلى حد الكعبين فما فوق، كل هذا يعتبر محظور على الرجل أن يلبسه. لكن أباح النبي صلى الله عليه وسلم، أباح النبي صلى الله عليه وسلم أشياء عند عدم الإزار، فمثلا إذا لم يجد إلا السراويل وليس معه إزار وليس معه من النفقة ما يكفيه ليشتري به وليس معه ثوب يلفه على وسطه حتى يواري به عورته، فعندئذ يلبس السراويل. من لم يجد إزارا فليلبس السراويل أو السراويلات، ومن لم يجد نعلا، والنعل المعتادة الآن التي يلبسها الناس يعني كالحذاء المفتوح، كل حذاء مفتوح فهو النعل هذا أو سبتية أو غير ذلك، فهذه تجوز لكن إذا لم يجدها ولم يجد إلا الخف فيجوز له. نأتي أولا إلى اللباس ونأتي إلى مسألة الخفاف، يعني فيما وإن كان أشرنا إليها في درس ماضي، لكن أذكر لكم الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد الحديث في مكة في المدينة في الخفاف بصيغة وورد في عرفة بصيغة أخرى، فلا بد أن نعرف موقف أهل العلم رحمه الله تعالى في هذا في فهم هذا هذين النصين. أولا بالنسبة للبس المخيط، طبعا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، انظر إلى الجواب الحكيم، جواب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، قال لا تلبس القبص. فهنا ما قال له البس الإزار والرداء، لأنه قد لا يجد، قد لا يجد الإزار والرداء، وقد لا يجد إلا ما يسره الله عليه فيلبسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببيان المحظور، بدأ مع أن السؤال ما يلبس، كأن السؤال يقول ما الذي نلبس، فكان مثلا الجواب أن يقول ألبس الإزار والرداء، لكن السكوت بعد ذلك يحتمل أن غيره يجوز، يحتمل أن غيره يجوز ولو كان من غير حاجة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب يعني كقواعد عامة بالنسبة للمخيط وغيره، فقال لا تلبسوا القمص، فالقميص سواء كان القميص طويلا وهو مثل الثوب هذا، أو كان القميص إلى النصف كما هو يفعل الآن مثلا كالسترة أو غيرها، لا تلبسوا القمص ولا تلبسوا العمائم ولا العمائم والعمامة إن كانت بهذا الشكل أو كانت بعمامة العرب السابقة التي كانت تشد على الرأس ثم تكون محنكة من تحت الحنك أو ذات ذؤابة أو تكون كالصماء التي تكون على رؤوس الكفار وكانوا يكرهون لبسها، ولهذا قالوا لا يمسح عليها من أجل أنها من لباس الكفار. والله المستعان الآن أصبح المسلمون في بلاد المسلمين يتركون الزي ويتركون اللبس الذي يعتاده المسلمون ويحاكون الكفار في المأكل والمشرب والملبس وفي كل أحيانا صغيرة وكبيرة. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ولا السراويلات سواء كانت قصار أو كانت طويلة، والسراويلات معروفة، ولا البرانس وهو لباس أهل المغرب، البرنس هو مثل الثوب إلا أنه أوسع منه ومفتوح من الأمام ويكون له ملتصق بالقلنسوة أو الطاقية غطاء الرأس، فلا يلبس هذا. ولا الخفاف واحدها خف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وهذا في المدينة. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته على منبره الشريف وهو في المدينة، فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين، يعني إذا لم يجد النعلين وهي ما يعرف أحيانا أكرمكم الله بالمداس سمى، وهي التي تدخل فيها الرجل بسهولة وتخرج منها، ولو كانت أيضا سبتية فيجوز لأنها لا تسمى خفا، ولأنها أيضا لا يمسح عليها. فكذلك ما يقوم مقام الخفين من الجوارب سواء كانت الجوارب المتينة أو كانت خفيفة، على كل حال لا يلبس الجوارب، لا يلبس المحرم الرجل الجوارب ولا يلبس المحرم الخفاف. ثم قال إلا أن لا يجد النعلين، ما عنده شيء إلا عنده خف مثلا، فماذا يفعل؟ قال ليقطعهما أسفل من الكعبين أو من أسفل من الكعبين، يقطعهما حتى تكون فقط مجرد الإدخال، إدخال الرجل، ويكون بقية الرجل يعني من الخلف مكشوفا فلا يكون مغطيا لمكان الطهارة كلها. ولا تلبسوا من الثياب، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر يتعلق بالطيب وسيأتي مناقشته، ولكنه إتماما للفائدة في السؤال في إجابة السؤال، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورص، متفق عليه، والمقصود به كل لباس مطيب، كل لباس مطيب فلا ينبغي لا يلبسه المحرم، وخاصة الزعفران لأنه أصلا ليس من طيب الرجال بل هو من طيب النساء، فلا يجوز. ولهذا حتى المرأة لا تلبس ثوبا فيه زعفران، للنص عام، لأن النص هنا عام سواء كان رجلا أو امرأة، فلا تلبس الثوب المزعفر ولا الثوب أيضا الذي عليه الزعفران ولا الذي عليه الورس أو غيرها مما كان يستعمل ويكون له لون ورائحة على الثياب، فلا تلبسه أيضا المرأة في الإحرام وإن كان يحل لها في غير الإحرام. طيب، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر، فقال بالنسبة لمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل أو السروال، ومن لم يجد النعل فليلبس الخف وليقطعهما وليجعلهما أسفل من الكعبين. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفدية كما قال في حديث كعب بن عجرة. حديث كعب بن عجرة لما كان في الحديبية وكان تؤذيه الهوام، هوام الراس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أذاك هوام راسك؟ قال نعم. قال هل تجد شاتا؟ إذا ما قال احلق، ولو أنه هو معذور الآن، هو الآن معذور، ولكن مع ذلك أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال الفدية تفدي، قال بالفدية تفدي، فعندئذ يلزم الفدية بالنسبة إذا أراد أن يحلق الرأس. كذلك لو أن إنسانا يعني يجد الإزار ولكنه من الناحية الطبية مثلا يعني لا بد أن يلبس لباسا مخيطا، فعندئذ أصبح في هذه الحالة هو واجد للإزار وإنما يلبس المخيط لضرورة معينة أو لحاجة، فيلزمه الفدية، تلزمه الفدية، يعني يرتفع عنه الإثم وتلزمه الفدية على الصحيح. لكن هنا لما قال الذي لا يجد، لا يجد إزارا وإنما يجد سراويل، يلبس السراويل ولا فدية عليه، لأنه لم ينص على الفدية، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفدية، وما دام سكت على حكمها فالأصل أنها ليست بواجبة. وكذلك إذا لم يجد نعلا فأحرم في خفين، ففي هذه الحالة لا تلزمه الفدية، لأن هذا بدل، هذا بدل أبدله الله عز وجل رخصة من الشارع، أرخص له الشارع في ذلك ولم يذكر الفدية، والحكم البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفدية بينما ذكر الفدية عقيب حاجة كعب بن عجرة إلى حلق راسه، عقيب حاجة كعب قال اذبح شاة، قال ما أجد، قال صم، فهذا دليل على أنه ذكر الفدية في مقام ولم يذكرها في مقام آخر، فتجب حيث ذكرها ولا تجب حيث سكت عنها. بالنسبة أيضا للحديث الآخر الذي جاء في عرفة في خطبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففي خطبته في عرفة أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال وليقطعهما وليجعلهما أسفل من الكعبين. فذهب أهل العلم في هذا مذهبين، منهم من قال ينزل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، فهناك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم البيان وهو في مسجده، فيكون هذا من باب البيان الواضح وهو أن يقطعهما أسفل من الكعبين فلا يلبسهما بصفتهما الموجودة. وأما قوله في عرفة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فيكون هذا مطلق يحمل على المقيد السابق، هذا قول لبعض أهل العلم. وذهب البعض الآخر إلى أن هذا الحديث في عرفة يعتبر ناسخا، لأن ذلك كان على منبره صلى الله عليه وسلم، وهذا في المدينة ولم يسمعه كل من حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وكانت خطبته في عرفة لعامة الناس، عامة من حج معه صلى الله عليه وسلم، هذه علة من العلل. فقالوا إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ومن لم يجد نعليه فليلبس الخفين، فإذن رح أرخص لهم في لبس الخفاف من غير قطع. ثم أيضا عللوا بعلة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأن قطع الخفين أسفل من الكعبين يعتبر إضاعة للمال، ولو أنه لو أن الشارع ذكر ذلك أيضا في الموقف الثاني لما جعلناه من إضاعة المال، لأن الأصل والخير كل الخير فيما يأمر به الشارع، ولكن لما أمر بأمر آخر يتناسب مع بقاء الخف على ما هو عليه فإنه يكون من باب النسخ، وهذا الذي يظهر والله أعلم، وهو الذي مال إليه المحققون من أهل العلم، أن من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما. لكن هناك يعني حيلة أخرى في من مثلا لم يجد إلا الجزمة المرتفعة مثلا، فعندئذ يطرقها من الخلف، يعني يطأها من الخلف بدل أن يلبسها بالصفة التي كانت تلبس فيها، يضعها مثل طريقة النعل، فمثلا العقب عقبها يضعه تحت القدم حتى لا تذهب ماليتها، وفي نفس الوقت لا يكون متشبها يعني شيء حرمه الشارع. رابعا، قبل هذا بالنسبة للمقيط، ذكر أهل العلم مسألة تتعلق وهي مما يدور في أذهان كثيرا من الناس، يذكرون الهميان، والهميان المصطلح عليه الآن بالحزام، وعند بعض الناس الكمر، وهذا الحزام الذي يحزم به الإنسان. فأما إذا كان الحزام المقصود به يعني التي تكون على شكل يعني غير المخيط أو السبتة، ولو يعني خيط طبقها بعضها إلى بعض، فهذه جائزة قولا واحدا. لكن بالنسبة للهميان أو بالنسبة للكمر، بالنسبة للحزام الذي يحزم به وسطا، قال أهل العلم، نقل عن ابن عباس ونقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن كثير من الصحابة الفتوى بجوازه، لكن أكثرهم إنما أفتى بالجواز، قال يحفظ فيه نفقته، يحفظ فيه نفقته. ففهم بعض أهل العلم من هذا أنه إذا لم يكن فيه نفقة فإذا لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، وبإمكانه أن يربط بأي شيء، بخيط أو بأي أو بسير أو بأي شيء آخر، يربط الحزام من غير حاجة إلى الكمر أو الهميان. فإذا كأنهم قالوا يعني يشده عليه يحفظ نفقته فيه، فهموا من هذا أنه إذا لم يكن فيه نفقة فإنه الأولى تركه، لأنه يعتبر من المخيط المحيط. والذي يظهر والله أعلم أنه إن شاء الله يجوز حتى ولو لم يكن فيه شيء. تعمد الرابع، تعمد تغطية الرأس من الرجل. قال أهل العلم، والأذنان من الرأس، لحديث الأذنان من الرأس أي في المسح، إذا مسح الإنسان رأسه في الطهارة في الوضوء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو مسح الرأس في الطهارة. وفي الحديث والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. وأما بالنسبة للأذنين فلم يثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لها ماء آخر، وإنما بما كان في يده، فكانت بمثابة مع الرأس تمسح مع رأسه، فلهذا لا تغطى الأذنان. ما الأصل في هذا؟ الأصل في أن تغطية الرأس، تعمد تغطية الرأس، تعتبر محظورا من محظورات الإحرام. أولا، نهيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن لبس العمائم والبرانس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن يلبس العمائم والبرانس، متفق عليه. والعمائم والبرانس هي غطاء الرأس. قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو واقف في عرفة، كان رجل واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فسقط عنها فوضعت رجلها على رقبته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا، يحملون الوحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد ويبتعدون، فضلا عن صيانة الأعراض وفضلا عن الاحترام الذي هو أيضا الدعاء لهم وسؤال المغفرة لهم، فهم غير الأنبياء يخطئون ويصيبون، وهم بين الأجر والأجرين، إذا أخطأوا فلهم أجر وإذا أصابوا فلهم أجران، فينبغي على عموم المسلمين أن يلتفوا حول علمائهم وحول قادتهم من أهل العلم، فإن أهل العلم هم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء في كل بلد من بلدان العالم الإسلامي، يجب أن يلتف الناس حول العلماء الصادقين المخلصين وأن يناصروهم ويؤيدوهم، فإن إذا أيدوهم ونصروهم نصرهم الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين. الإجماع منعقد على أن من غطى رأسه عالما ذاكرا لذلك فإنها تلزمه الفدية، وسواء كما ذكرنا التغطية بمعتاد أو بغيره. بالنسبة للمرأة، الصحيح أن المرأة تكشف وجهها، وكذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. أولا قال في حديث ابن عمر وهو موقوف عليه إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وليس هو على الصحيح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولعله يكون له حكم الرفع لأنه ليس بالاجتهاد. المرأة لا تنتقب، المرأة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وهي الجاونتي الشراريب التي هي لليد، فلا تنتقب، لا تغطي وجهها ولا تلبس، تغطي أيضا كفيها. طيب ما العمل إذا مر بها الرجال الأجانب؟ أولا بالنسبة للحديث لا تنتقب المرأة المحرمة والمقصود به غطاء الوجه، ولا تلبس القفازين، وإن كان النقاب في الغالب هو غطاء الوجه ما عدا العينين أو إحداهما. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري، والإجماع أيضا منعقد على أن المرأة لا تغطي وجهها وكفيها. لكن كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ومعها بعض النسوة يسدلن على وجوههن، يسدلن على وجوههن، وهو حديث أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت تقول كان إذا مر بنا الركبان سدلنا، يعني نغطي على وجوهنا، فإذا ذهبوا كشفنا. وهذا الحديث على أن في سنده ضعف إلا أن له شاهد وهو في البيهقي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران. إذن هذا نص أصبح الآن مع العموم الذي ورد في الحديث السابق، إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، يعني لا تضع على وجهها برقعا، ولا تتلثم، وإنما يعني إذا أرادت أن تغطي وجهها تسدل الثوب على وجهها، أي إذا مر عليها الرجال الأجانب إن شاءت. وهذا السدل قولها إن شاءت عام، كأنه عام مطلق، يعني سواء كان الرجال موجودين أو غير موجودين، أما إذا جاء الركبان أو الرجال ورأوا فعندئذ يلزم، لأننا عندنا الآن تعترضنا أو تتعارض مصلحة ومفسدة، فالمصلحة في الكشف بالنسبة للإحرام، والمفسدة في الفتنة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذه قاعدة فقهية معلومة ومعروفة. فإذا المرأة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاها عن السدل على وجهها، وإنما قال لا تستعمل النقاب ولا القفازين، يعني إذا كانت في سيارتها أو في الخيمة أو في البيت أو ما أشبه ذلك وهي محرمة ولم يكن عندها من يراها. أما إذا كان عند من يراها فكانت أسماء وعائشة رضوان الله تعالى عنهما وهما من الصحابيات الجليلات، كان إذا مر بهم الرجال الأجانب كانت إحداهن تغطي وجهها أو تسدل على وجهها، وهذا السدل قالوا ولو مس الوجه الذي هو المسدول عليه، لو مسه فإنه لا شيء فيه. أما ما يفعله بعض الناس بأن يوضع شيء يكون له مثل الشيء الزائد هكذا ثم يوضع بحيث لا يلامس الوجه، فهذا لا أصل له. هذا هو الصحيح في أن المرأة لا يجوز لها أن تفتن الرجال. خامسا مس الطيب ووضعه في الثياب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الموقوص أي الذي نوقصته ناقته ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب رواه مسلم، وفي بعض الألفاظ بل في الصحيحين في مسلم والبخاري، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحنيط فقال ولا تحنطوا. ولا شك أن التحنيط يكون مخلوطا بشيء من الطيب، إما مسك أو كافور أو غير ذلك، وهي أنواع من الطيب. ثم الإجماع منعقد أيضا على أن مس الطيب يعتبر من محظورات الإحرام، وأن من مس الطيب عالما ذاكرا فإنه تلزمه الفدية، كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في موضعها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، وهو الطيب الذي يوضع على الثياب أو على الأبدان، متفق عليه. وعلى هذا فلا يستعمل شيئا أيضا مطيبا كالصابون مثلا، الصابون المعطر لا يجوز استعماله، وكذلك بالنسبة للمعجون، معجون الأسنان إذا كان فيه طيب ورائحة عطرية فلا يجوز استعماله. وعلى المسلم في هذه الحالة أن يستعمل السواك، فهو سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال السواك ويقول أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك، وهذا دليل على كونه هو السنة. فلينبغي أن يكون المسلم دائما وأبدا يستاك، ولما في مسواك الأراك بالذات من الفائدة في تقوية اللثة وتطهير الفم من الجراثيم. وعلى هذا فإذا أكل شيئا وهو يعتبر من الأشياء المطيبة التي دخلتها، مثل الحلوى إذا دخلها طيب فإنهم يقولون إن هذا أيضا يعتبر مستعملا لطيب، وإذا مسه أيضا فإنه يعتبر مسا لطيب، سواء كان جامدا أو كان سائلا أو غير ذلك، على أصح أقوال أهل العلم أنه يعتبر مسا للطيب. وبعضهم قال إذا مس قطعا من الكافور أو قطعا من العود إذا أخذ العود بيده فليس فيه رائحة، لكن هذا يوم ما كان في غش، أما الآن فهو الآن العود في الغالب يغش، فهو يدهم بالعطيب بروائح فيها طيب، فإذا مسه وعلق بيده شيء من الطيب فيعتبر مسا، أو على الأقل لو لم يعلق فهو مسا يعتبر مسا طيب، لأن أكثر هذا العود مغشوش وهو يكون مدهونا بالطيب. طيب، أما مسألة نبت الأرض، على الصحيح من أقوال أهل العلم نبت الأرض من الورد أو الريحان، وإن كان بعضهم يقول لا يكون الريحان يعتبر من الطيب لأنه إذا أهدي لا يرد ففيه طيب، ولكن الصحيح أن ما نبت في الأرض وكانت رائحته طبيعية من ريحان أو ورد أو ياسمين أو فل أو غير ذلك، فالصحيح أنه لا يسمى طيبا ولا يسمى الذي أخذه مس طيبا، لأن الطيب إنما يستخلص منها، الطيب إنما يستخلص منها، فأحيانا الزهرة الواحدة لا يكون فيها إلا شيء يسير من الطيب، ولكن ولا يسمى مسها مس طيب، هذا هو الصحيح. كما أن من استعمل شيئا له رائحة مثل استعمالك الشاي الأخضر أو استعمال النعناع أو استعمال مثلا الحبق الذي أو غيرها من الأشجار التي تطبخ إما مفردة أو مع الشاي ويكون لها رائحة جميلة وكذلك يكون لها ذوقا مع الرائحة، فهذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى في الإحرام. يدخل في الطيب بكل حال البخور، جميع أنواع البخور تعتبر من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي تصيب بخورا أن تصلي معه العشاء، فإذا أصبح نوعا من الطيب البخور. كذلك لو استعمل على شكل الذرور كالمسك أو غيره، وكذلك المادة السائلة التي يدهن بها ويتطيب بها، كذلك بالنسبة للبخاخات التي تستعمل كطيب، فهذه كلها تعتبر من الطيب، تعتبر من الطيب ولا يجوز له استعمالها ولمسها. ويتجنب أيضا قصد شم الطيب، يعني إذا كان محرم ما ينبغي له أن يدخل محل العطارين، لأن العطارين كما هو معلوم يشبون العود حتى تطهر الروائح، وكذلك يعني يستعملون أحيانا النار لغير العود من الأنواع الأخرى فتطلع رائحتها، فإذا دخل المحل وهو محرم لا ينبغي له أن يدخل محل الطيب لأنه سيشمه قصد أو لم يقصد، فعندئذ يبتعد عنه. لكن كونه نص عليها في المناقب، نص عليها في الدليل وهو من المختصرات المشهورة، فقال قصد شم الطيب، الصحيح الذي ورد في النصوص هو مس الطيب، مس الطيب. فأما لو أن إنسان سائر في الطريق ثم عرضت رائحة وشمها فهذا لا شيء عليه، كمن يدخل أيضا أحيانا الدورات، دورات المياه، فيحس روائح، أحيانا قد يكون فيه مثلا بخاخات لتلطيف الجو، فهذا لم يفعله هو وليس بقصده أيضا، فمثل هذا لو دخل ووجده موجودا فإنه لا في الصلاة العامة أو في الدورات أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر. يحملون الوحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد ويبتعدون، فضلا عن صيانة الأعراض وفضلا عن الاحترام الذي هو أيضا الدعاء لهم وسؤال المغفرة لهم، فهم غير الأنبياء يخطئون ويصيبون، وهم بين الأجر والأجرين، إذا أخطأوا فلهم أجر وإذا أصابوا فلهم أجران، فينبغي على عموم المسلمين أن يلتفوا حول علمائهم وحول قادتهم من أهل العلم، فإن أهل العلم هم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء في كل بلد من بلدان العالم الإسلامي، يجب أن يلتف الناس حول العلماء الصادقين المخلصين وأن يناصروهم ويؤيدوهم، فإن إذا أيدوهم ونصروهم نصرهم الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين. الإجماع منعقد على أن من غطى رأسه عالما ذاكرا لذلك فإنها تلزمه الفدية، وسواء كما ذكرنا التغطية بمعتاد أو بغيره. بالنسبة للمرأة، الصحيح أن المرأة تكشف وجهها، وكذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عمر، أولا قال في حديث ابن عمر وهو موقوف عليه إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وليس هو على الصحيح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولعله يكون له حكم الرفع لأنه ليس بالاجتهاد. المرأة لا تنتقب، المرأة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وهي الجاونتي الشراريب التي هي لليد، فلا تنتقب، لا تغطي وجهها ولا تلبس، تغطي أيضا كفيها. طيب ما العمل إذا مر بها الرجال الأجانب؟ أولا بالنسبة للحديث لا تنتقب المرأة المحرمة والمقصود به غطاء الوجه ولا تلبس القفازين، وإن كان النقاب في الغالب وغطاء الوجه ما عدا العينين أو إحداهما، هذا الحديث رواه أحمد والبخاري، والإجماع أيضا منعقد على أن المرأة لا تغطي وجهها وكفيها. لكن كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ومعها بعض النسوة يسدلن على وجوههن، وهو حديث أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت تقول كان إذا مر بنا الركبان سدلنا، يعني نغطي على وجوهنا، فإذا ذهبوا كشفنا. وهذا الحديث على أن في سنده ضعف إلا أن له شاهد وهو في البيهقي، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران. إذن هذا نص أصبح الآن مع العموم الذي ورد في الحديث السابق، إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، يعني لا تضع على وجهها برقعا ولا تتلثم، وإنما يعني إذا أرادت أن تغطي وجهها تسدل الثوب على وجهها، أي إذا مر عليها الرجال الأجانب إن شاءت. وهذا السدل قولها إن شاءت عام، كأنه عام مطلق، يعني سواء كان الرجال موجودين أو غير موجودين، أما إذا جاء الركبان أو الرجال ورأوا فعندئذ يلزم لأننا عندنا الآن تعترضنا أو تتعارض مصلحة ومفسدة، فالمصلحة في الكشف بالنسبة للإحرام، والمفسدة في الفتنة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذه قاعدة فقهية معلومة ومعروفة. فإذا المرأة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاها عن السدل على وجهها، وإنما قال لا تستعمل النقاب ولا القفازين، يعني إذا كانت في سيارتها أو في الخيمة أو في البيت أو ما أشبه ذلك وهي محرمة ولم يكن عندها من يراها. أما إذا كان عند من يراها فكانت أسماء وعائشة رضوان الله تعالى عنهما، وهما من الصحابيات الجليلات، كان إذا مر بهم الرجال الأجانب كانت إحداهن تغطي وجهها أو تسدل على وجهها، وهذا السدل قالوا ولو مس الوجه الذي هو المسدول عليه، لو مسه فإنه لا شيء فيه. أما ما يفعله بعض الناس بأن يوضع شيء يكون له مثل الشيء الزائد هكذا ثم يوضع بحيث لا يلامس الوجه، فهذا لا أصل له. هذا هو الصحيح في أن المرأة لا يجوز لها أن تفتن الرجال. خامسا، مس الطيب ووضعه في الثياب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الموقوص، أي الذي نوقصته ناقته، ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب، رواه مسلم. وفي بعض الألفاظ بل في الصحيحين في مسلم والبخاري، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحنيط فقال ولا تحنطوه. ولا شك أن التحنيط يكون مخلوطا بشيء من الطيب، إما مسك أو كافور أو غير ذلك، وهي أنواع من الطيب. ثم الإجماع منعقد أيضا على أن مس الطيب يعتبر من محظورات الإحرام، وأن من مس الطيب عالما ذاكرا فإنه تلزمه الفدية، كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في موضعها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، وهو الطيب الذي يوضع على الثياب أو على الأبدان، متفق عليه. وعلى هذا فلا يستعمل شيئا أيضا مطيبا كالصابون مثلا، الصابون المعطر لا يجوز استعماله، وكذلك بالنسبة للمعجون، معجون الأسنان إذا كان فيه طيب ورائحة عطرية فلا يجوز استعماله. وعلى المسلم في هذه الحالة أن يستعمل السواك، فهو سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال السواك ويقول أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك، وهذا دليل على كونه هو السنة. فلينبغي أن يكون مسلم دائما وأبدا يستاك، ولما في مسواك الأراك بالذات من الفائدة في تقوية اللثة وتطهير الفم من الجراثيم. وعلى هذا فإذا أكل شيئا وهو يعتبر من الأشياء المطيبة التي دخلتها، مثل الحلوى إذا دخلها طيب، إذا دخلها طيب فإنهم يقولون إن هذا أيضا يعتبر مستعملا لطيب، وإذا مسه أيضا فإنه يعتبر مسا لطيب، سواء كان جامدا أو كان سائلا أو غير ذلك. على أصح أقوال أهل العلم أنه يعتبر مسا للطيب، وبعضهم قال إذا مس قطعا من الكافور أو قطعا من العود، العود إذا أخذ العود بيده فليس فيه رائحة، لكن هذا يوم ما كان في غش، أما الآن فهو الآن العود في الغالب يغش، فهو يدهم بالطيب بروائح فيها طيب، فإذا مسه وعلق بيده شيء من الطيب فيعتبر مسا، أو على الأقل لو لم يعلق فهو مسا يعتبر مسا طيب، لأن أكثر هذا العود مغشوش وهو يكون مدهونا بالطيب. طيب، أما مسألة نبت الأرض، على الصحيح من أقوال أهل العلم نبت الأرض من الورد أو الريحان، وإن كان بعضهم يقول لا يكون الريحان يعتبر من الطيب لأنه إذا أهدي لا يرد ففيه طيب، ولكن الصحيح أن ما نبت في الأرض وكانت رائحته طبيعية من ريحان أو ورد أو ياسمين أو فل أو غير ذلك، فالصحيح أنه لا يسمى طيبا، ولا يسمى الذي أخذه مس طيبا، لأن الطيب إنما يستخلص منها، الطيب إنما يستخلص منها، فأحيانا الزهرة الواحدة لا يكون فيها إلا شيء يسير من الطيب، ولكن ولا يسمى مسها مس طيب، هذا هو الصحيح. كما أن من استعمل شيئا له رائحة كمثل استعمالك الشاي الأخضر أو استعمال النعناع أو استعمال مثلا الحبق الذي أو غيرها من الأشجار التي تطبخ إما مفردة أو مع الشاي ويكون لها رائحة جميلة وكذلك يكون لها ذوقا مع الرائحة، فهذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى في الإحرام. يدخل في الطيب بكل حال البخور، جميع أنواع البخور تعتبر من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي تصيب بخورا أن تصلي معه العشاء، فإذا أصبح نوعا من الطيب البخور. كذلك لو استعمل على شكل الذرور كالمسك أو غيره، وكذلك المادة السائلة التي يدهن بها ويتطيب بها، كذلك بالنسبة للبخاخات التي تستعمل كطيب، فهذه كلها تعتبر من الطيب، تعتبر من الطيب ولا يجوز له استعمالها ولمسها. ويتجنب أيضا قصد شم الطيب، يعني إذا كان محرم ما ينبغي له أن يدخل محل العطارين، لأن العطارين كما هو معلوم يشبون العود حتى تطهر الروائح، وكذلك يعني يستعملون أحيانا النار لغير العود من الأنواع الأخرى فتطلع رائحتها، فإذا دخل المحل وهو محرم لا ينبغي له أن يدخل محل الطيب لأنه سيشمه قصد أو لم يقصد، فعندئذ يبتعد عنه. لكن كونه نص عليها في المناقب، نص عليها في الدليل وهو من المختصرات المشهورة، فقال قصد شم الطيب، الصحيح الذي ورد في النصوص هو مس الطيب، مس الطيب. فأما لو أن إنسان سائر في الطريق ثم عرضت رائحة وشمها فهذا لا شيء عليه، كمن يدخل أيضا أحيانا الدورات دورات المياه فيحس روائح، أحيانا قد يكون فيه مثلا بخاخات لتلطيف الجو، فهذا لم يفعله هو وليس بقصده أيضا، فمثل هذا لو دخل ووجده موجودا فإنه في الصالات العامة أو في الدورات أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر.